الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحجر نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. يقول الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها. المراد بالقرية أهل القرية، والمراد بالقرية أهل القرية، والمراد بالكتاب المعلوم الوقت المحدد في علم الله تعالى لهلاكها. شبه بالكتاب لكونه لا يقبل الزيادة أو النقص. والمعنى: وما أهلكنا من قرية من القرى الظالم أهلها إلا ولهلاكها وقت محدد في علمنا المحيط بكل شيء، ومحال أن تسبق أمة من الأمم أجلها المقدر لها أو تتأخر عنه، كما قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال ابن جرير رحمه الله: وما أهلكنا يا محمد من أهل قرية من القرى التي أهلكنا أهلها فيما مضى إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مؤقت ومدة معروفة لا نهلكهم حتى يبلغوها، فإذا بلغوها أهلكناهم عند ذلك دون أن يتقدم هلاكهم عن ذلك أو يتأخر. وقال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم. وفي هذا تنبيه، وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. قال ابن عاشور رحمه الله: وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبل لتذكير هؤلاء بسنة الله في إمهال الظالمين، لئلا يغرهم ما هم فيه من التمتع فيحسبوا أنهم أفلتوا من الوعيد. والآيتان الكريمتان تدلان بوضوح على أن إمهال الظالمين ليس معناه ترك عقابهم، وإنما هو رحمة من الله بهم لعلهم أن يتوبوا إلى رشدهم ويسلكوا الطريق القويم، فإذا ما لجوا في طغيانهم حل بهم عقاب الله تعالى في الوقت المحدد في علمه سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات أن الله أهلك كثيرا من القرى بسبب ذنوبهم وكفرهم، ومن فوائد الآيات أن الله لا يعجزه شيء، ومن فوائد الآيات أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، ومن فوائد الآيات أن الله يمهل ولا يهمل، ومن فوائد الآيات أن لكل شيء أجل مقدر محدد، من فوائد الآيات تهديد لكل كافر أن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر، ومن فوائد الآيات أن هذا الأجل مقدر حسب حكمة الله تعالى البالغة. ثم قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، من القائل؟ قال مشرك مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء والسخرية لا على سبيل الاعتراف. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، الذكر القرآن، وهل هم يؤمنون بذلك؟ لا. طيب لماذا قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر استهزاء؟ أنت يا من تدعي أنه نزل عليك الذكر استحقارا واستهزاء وسخرية، قالوا له يا أيها الذي نزل عليه الذكر من السماء كما تزعم إنك لمجنون بسبب هذه الدعوة، فإن أكبر من قدره في تقديرهم الخاطئ، حيث إنهم زعموا أن النبوة تتبع الرياسة الدنيوية، إذ قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان هما مكة والطائف، والرجل المقصود في مكة هو الوليد بن المغيرة، والمقصود في الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي كما روي عن عباس، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل غير ذلك. والذكر في اللغة له عدة معان، منها الشرف، وقد أطلق هنا على القرآن كما أطلق عليه في نحو قوله تعالى في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك، وقوله سبحانه في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. سيأتي لماذا سمي بذلك. إذن قد يقال في هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم به. ويوضح هذا المعنى ورود مثل ذلك من الكفار متهكمين بالرسل في مواضع أخرى، كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقولهم عن قوم شعيب، قوله تعالى عن قوم شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. من الأقوال اللي قيلت أنه تهكما به: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي هل جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة إن كنت صادقا في دعواك أنك رسول الله. قال الشنقيطي رحمه الله أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تخصيص أن يأتيهم بالملائكة ليكون اتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرى، كقوله عن فرعون مع موسى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل علي، قالوا لولا أنزل علي ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. وقوله تعالى: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. قال السعدي رحمه الله: وهذا من أعظم الظلم والجهل، أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصر المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي ما ننزل ملائكتنا إلا بالعذاب لمن أراد إهلاكها. قال بعض العلماء: الحق هنا العذاب، وقيل الرسالة، وقيل قبض الأرواح عند الموت، وقيل بالوحي. قال السمعاني: الحق الذي تنزل به الملائكة هو الوحي، وقبض أرواح العباد، وإهلاك الكفار، وكتابة الأعمال. وما كانوا إذا منظرين، أي لو نزلنا الملائكة على الكفار كما اقترحوا فرأوا الملائكة عيانا ولم يؤمنوا، فلن يمهلهم الله وسيعذبهم في الحال. وممن اختار هذا المعنى ابن جرير وابن جزي والخازن والسعدي، وممن قال به من السلف السدي رحم الله الجميع. أي وفي هذه الحالة لا إمهال لهم ولا تأجيل، والغرض أن عادة الله تعالى قد جرت في خلقه أنه لا ينزل الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستئصال، وهو لا يريد ذلك مع أمته لعلمه تعالى أنه سيخرج من أصلاب من يعبد الله، ففيه رد عليهم فيما اقترحوا. قال السعدي: وما كانوا إذن، أي حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، بمنظرين أي بمهملين، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار، فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله، ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم من فوائد الآيات شدة كفر كفار مكة، من فوائد الآيات اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، من فوائد الآيات هذه عادة الأمم الكافرة تتهم رسلها ودعاتها بالجنون، من فوائد الآيات تسلية لكل داعية إلى الحق، من فوائد الآيات تعنتهم حيث يطلبون أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم تعنتا، وإلا فقد جاءهم بالآيات الواضحات والحجج الباهرات. ومن فوائد الآيات أن الله يمهل الكفار حيث لا يعجلهم بالعقوبة ولا ما طلبوا لعلهم يهتدون. ومن فوائد الآيات أن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر ولا هم ينظرون. ومن فوائد الآيات تهديد لكل كافر بأن عذاب الله إذا جاءهم لا ينظرون. ومن فوائد الآيات إثبات علو الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي إن نحن رب السماوات والأرض نزلنا الذكر وهو القرآن الذي أنكروا أنه وحي من عندي، نزلناه عليك يا محمد، وإنا نحن بعظم شأننا لحافظون هذا القرآن من التغيير والتبديل. لحافظون من كل ما يقدح فيه كالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان والتناقض والاختلاف، ولحافظون له بالإعجاز، فلا يقدر أحد على معارضته أو على الإتيان بصورة من مثله. إنا نحن نزلنا الذكر، والمراد بالذكر هنا القرآن. قال ابن الجوزي في قول جميع المفسرين سمي القرآن بالذكر لوجوه. الوجه الأول لما فيه من التذكير والموعظة، ثانيا لما فيه من الأخبار الماضية وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ثالثا لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، رابعا لما فيه من ذكر العرب ولرفع شأنهم كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، خامسا ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله تعالى، وقد حقق وعده سبحانه في حفظ كتابه، ومن مظاهر ذلك أن ما أصاب المسلمين من ضعف ومن فتن ومن هزائم وعجزوا معها عن حفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، هذا الذي أصابهم في مختلف الأزمنة والأمكنة لم يكن له أي أثر على قداسة القرآن وعلى صيانته من أي تحريف. ومن أسباب هذه الصيانة أن الله تعالى قيض له في كل زمان ومكان من أبناء هذه الأمة من حفظه عن ظهر قلب، فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل مصر وفي كل عصر. ثانيا أن أعداء هذا الدين سواء كانوا من الفرق الضالة المنتسبة للإسلام أو من غيرهم امتدت أيديهم الأثيمة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلوا فيها ما ليس منها، وبذل العلماء العدول الضابطون ما بذلوا من جهود لتنقية السنة النبوية مما فعل هؤلاء الأعداء، ولكن هؤلاء الأعداء لم يقدروا على شيء واحد وهو إحداث شيء في هذا القرآن، مع أنهم وأشباههم في الضلال قد أحدثوا ما أحدثوا في الكتب السماويات السابقة. والخلاصة أن سلامة القرآن من أي تحريف رغم حرص الأعداء على تحريفه، ورغم ما أصاب المسلمين من أحداث جسام، ورغم تطاول القرون والدهور دليل ساطع على أن هناك قوة خارج عن قوة البشر قد تولت حفظ هذا القرآن، وهذه القوة هي قوة الله عز وجل، ولا يماري في ذلك إلا الجاحد الجهول. وقوله إن نحن نزلنا الذكرى اسم من أسماء القرآن، وللقرآن أسماء منها الفرقان كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وسمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل والخير والشر. وقيل الفرقان هو النجاة، وذلك لأن الخلق في ظلمات الضلالات، فبالقرآن وجدوا النجاة، وكل هذه الأقوال صحيحة. ثانيا القرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثالثا الكتاب، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتقدم لماذا سمي بذلك. الذكر كما في هذه الآية، من فوائد الآية عظمة هذا القرآن العظيم، من فوائد الآية أن هذا القرآن منزل غير مخلوق، من فوائد الآية إثبات علو الله تعالى، من فوائد الآية إعجاز هذا القرآن العظيم، من فوائد الآية حفظ الله تعالى لهذا القرآن من تبديل أو تغيير أو تناقض.